الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأن محمدًا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الدرس الماضي عن الشخصية الإسلامية بين الغلو والاعتدال، وتكلمنا عن الغلو وتعريفه وبعض أنواعه وصوره وأشكاله، ونبهنا إلى ما ينبغي الحذر منه من هذه الصور والأشكال، وذكرنا أن مشكلة المسلمين لا تتركز اليوم بشكل رئيسي في الغلو، وإن كان الغلو موجوداً ولكنها تتركز في شكل أساسي في حالة التسيب التي يعيشها المسلمون اليوم في موقفهم من هذا الدين، حالة التساهل وحالة الابتعاد وحالة التفريق التي جعلت الإسلام مشوهاً أيما تشويه في واقع المسلمين اليوم، وجعلت من المسلمين خلقاً لا يمتون إلى الإسلام إلا بصلات ضعيفة، لا يصلحون نهائياً أن يكونوا قدوات أمام الآخرين. فصار وضع المسلمين اليوم من الأشياء التي تصد عن سبيل الله، وصار واقع المسلمين أيها الإخوة حجر عثرة أمام دخول كثير من غير المسلمين في دين الله عز وجل، الدين الذي نسخ الأديان والدين الذي ختم الله به الرسالات، وهو دين الخلق كلهم ودين الأنبياء جميعا. ولذلك سنتكلم أيها الإخوة في هذا اليوم، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، عن هذه المشكلة وعن قضية الجدية في الالتزام بالإسلام، وأرجو أن تصحح العنوان. سنتكلم عن قضية الجدية التي افتقدها الإسلام من أبنائه في هذا العصر، الجدية التي أمر الله تعالى بها في الأخذ بأحكام دين الله عز وجل، الجدية التي أمرنا بها في القرآن والسنة، الجدية التي أصبحت اليوم نسياً منسياً إلا ممن عصم الله تعالى من أبناء الإسلام والمقبلين على الله تعالى بإخلاص وصدق. وسيكون محور الكلام وتفريعاته عن الجدية وعدم الجدية في واقع الذين ينتسبون إلى الإسلام، يعني لن نتكلم عن المنافقين أو عن الذين يكذبون على الله بالكلية أو لا توجد في نفوسهم أي أصول من أصول الإسلام. سنتكلم عن المشكلة التي يقع فيها كثير من المسلمين اليوم، المسلمين فعلا، أقصد الذين ليسوا بكفار. اعلموا أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم لطاعته وللأخذ بدينه بقوة، أن الله أمرنا في القرآن الكريم بأمر عظيم جدا في سورة، قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما هو السلم؟ ما هو السلم في هذه الآية؟ نعم، السلم في هذه الآية هو الإسلام، السلم هو الإسلام. فيقول الله عز وجل آمرا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. فهو يأمر عز وجل المؤمنين أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام، لأنه يقول ادخلوا في السلم كافة. وقيل أن السلم هو الطاعة، وكلا المعنيين واحد، الإسلام هو طاعة الله عز وجل. قال مجاهد كافة، يعني في معنى كلمة كافة، ادخلوا في السلم كافة أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر، جميع الأعمال ووجوه البر اعملوا بها. قال ابن كثير رحمه الله ومن المفسرين من يحمل قوله تعالى كافة حالا من الداخلين، يعني ادخلوا في الإسلام كلكم، ادخلوا في الإسلام كلكم يعني كافة. ثم يقول ابن كثير رحمه الله والصحيح الأول، المعنى الأول هو الصحيح. ما هو المعنى الأول أيها الإخوة لكلمة كافة؟ جميع الشرائع والشعائر، تمسك بجميع الأوامر والابتعاد عن جميع المناهي. ادخلوا في السلم كافة في جميع عرى الإسلام. فيقول رحمه الله والصحيح الأول وهو أنهم أمروا أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. ما نستطيع أن نأخذ الدين كله، ولا نستطيع أن نعمل بجميع جميع الشرائع والشعائر كلها، ما نستطيع. الدين أكبر من أن نحيط به. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، خذ ما استطعت. يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. يقول الله تعالى في محكم تنزيله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. لاحظ والذين يمسكون بالكتاب، ما قال يمسكون، قال يمسكون. على أحد القراءات يمسكون بالكتاب. يا ترى ما معنى كلمة يمسكون؟ ما معنى كلمة يمسكون؟ لماذا هذه الشدة على السين يمسكون؟ أيها الإخوة، يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره يمسكون فيها معنى التكرير والتكثير للتمسك، التكرير والتكثير للتمسك، يعني تمسكوا بها دائما في جميع الحالات، كرروا هذا التمسك وتمسكوا بها كثيرا، دائما تمسكوا. والذين يمسكون بالكتاب، بالكتاب، فصار هذه اللفظة يمسكون تدل على معنى أبلغ وأعمق وأشمل من لفظة يمسكون. أنا ممكن أمسك بالشيء مرة واحدة، أو أمسك به بنوع من الإمساك فيه ضعف، لكن عندما يأتي هذا اللفظ يمسكون يعني لابد أن أمسك بقوة وبشدة، وأن أكرر هذا التمسك بشعائر الدين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. قال سيد رحمه الله تعالى إنها صيغة القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة، الصورة التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه. الصورة يمسكون تصور لك القبض على الكتاب بقوة وجد وصرامة، هذه الصورة هي التي يحب الله أن يؤخذ بها كتابه. ثم يتابع رحمة الله تعالى علينا وعليه فيقول الجد والقوة شيء، والتعنت والتنطع والغلو والتطرف شيء آخر. إن الجد والقوة والصرامة لا تتنافى مع اليسر، لا تنافي اليسر، ولكنها تنافي التميع. لاحظ هذه اللفظة التميع، ولا تنافي سعة الأفق. التمسك بالدين لا ينافي سعة الأفق، ولكنها تنافي الاستهتار، وكذلك لا تنافي مراعاة الواقع، أن تغمض عينيك عن الواقع الذي حولك، لا، ولكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم على شريعة الله. على شريعة الله الجد والقوة شيء، والتعنت والتنطع والغلو والتطرف شيء آخر. الجد والقوة والصرامة لا تنافي اليسر الذي جاءت به الشريعة، ولكنها تنافي التميع، ولا تنافي سعة الأفق، ولكنها تنافي الاستهتار، وكذلك لا تنافي مراعاة الواقع، ولكنها تنافي أن يكون الواقع هو الحكم على شريعة الله. وهنا في هذه النقطة نلتقي مع الدرس الماضي. الدرس الماضي تكلمنا عن الغلو والتطرف، وتكلمنا عن أشكالهما أو بعض الأشكال. هنا أيها الإخوة يجب أن نفرق بين التمسك والقوة في أخذ الدين، وبين التنطع والتطرف والتزمت. بعض الناس اليوم، بل كثير منهم، يعتبرون أن الأخذ بشعائر الدين، الفرائض والسنن والمستحبات، والعض على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنواجب، يعتبرونه تطرفا وتزمتا، ويقول لك: لماذا هذا التطرف؟ ليه أن تأخذ الدين بالمقلوب أو الدنيا بالمقلوب كما يقولون؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يكفي أن نعلم من خطورة هذا القول أيها الإخوة بأنه يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ليه؟ هل هناك أحد تمسك بهذا الدين أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تمسك بهذا الدين بالأوامر والنواهي، تمسك بالأوامر واجتنب النواهي، وأخذ بالفرائض، وعمل بالسنن والمستحبات. لو قلنا بأن هذا الفعل تطرف، حكمنا على الرسول بالكفر والعياذ بالله. هذا الحكم منا، أو حكمنا على الرسول بالتزمت والتطرف، هذا الحكم كفر بالله العظيم، لأننا اتهمنا رسوله بأنه متطرف. وهذه قضية خطيرة أيها الإخوة، يقع فيها كثير من المسلمين اليوم، يتهمون الذين يطيعون الله تعالى سرا وجهرا، ويلتزمون بأحكام الإسلام دقيقها وعظيمها، صغيرها وكبيرها، بأنهم متطرفون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. أيها الإخوة، إن التمسك بأحكام الدين هو عين العقل والحكمة، وما سوى ذلك إما إفراط وإما تفريط. إذا سألت ما هو الغلو والتطرف، أقول لك: انظر إلى الخوارج وماذا فعل. الخوارج في صدر الإسلام ماذا فعل؟ هذه صورة حقيقية من أشكال التطرف والتزمت والغلو. أما أن نقول اليوم عن إخواننا المسلمين الذين يلتزمون بشعائر الله إنهم متطرفون، هذا قول قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. أيها الإخوة، يقول الله تعالى في سورة الطارق واصفا هذا الكلام، هذا القرآن، هذا الدين، يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول فصل، فاصل بين الحق والباطل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ليس بهزل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يعني بل هو حق وجد. وقال الآلوسي رحمه الله تعالى: يعني مقطوع به. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، مقطوع به. وقال: ليس في شيء منه شائبة هزل، بل كله جد محض. وقال: فاصل بين الحق والباطل، قد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفسه الفصل. كأنه هو نفسه الفصل. وما هو بالهزل، قال الشوكاني: لم ينزل للعب، أو لم ينزل باللعب. وقال صديق حسن خان في فتح البيان: في هذه الآية إنه لقول فصل، وما هو بالهزل؟ أي يجب أن يكون مهيبا في الصدور، يجب أن يكون هذا الدين، هذه الأحكام لها هيبة في صدورنا، لها هيبة ولها احترام ولها تعظيم في نفوس المسلمين. وقال الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل في أكثر من موضع: خذوا ما آتيناكم بقوة، وهو أمر لنا نحن أيضا معشر المسلمين، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما قال خذوا ما آتيناكم فقط، خذوا ما آتيناكم بقوة، بقوة أيها الأخوة، هذه الألفاظ التي لا يفقهها كثير من المسلمين اليوم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: يعني خذوا ما آتيناكم من فرائضنا وما ألزمناكم به من أحكام كتابنا فاقبلوه، اعملوا باجتهاد منكم في أدائه من غير تقصير ولا توان، اعملوا باجتهاد بجد في أدائه من غير تقصير ولا توان، هذا معنى خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال الله جل وعلا: خذوا ما أتيناكم بقوة، هذه الآية أيها الإخوة تعني، يعني لا تتخاذلوا، لا تتهاونوا، لا تتراجعوا في الميثاق الذي أخذه الله عليه، خذوا ما أتيناكم بقوة. وقال جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لاحظ هذه الجملة، هذه الكلمة: فاستمسك، فاستمسك، وهو أمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ماذا توحي لك هذه اللفظة؟ بماذا توحي لك هذه اللفظة؟ ماذا تفهم من هذه اللفظة؟ من لفظة فاستمسك بالذي أوحي إليك، يعني يقول رحمة الله تعالى علينا وعليه في الظلال: اثبت على ما أنت فيه، اثبت على ما أنت فيه، وسر في طريقك، لا تحفل بما كان منهم، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، اطمئن إنك تسير في طريق صحيح، اطمئن بما أنك تسير في طريق صحيح، إذن استمسك بما أوحي إليك. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني سنسأل عن أحكام هذا الدين وعن مدى تمسكنا بها، سنسأل عنها، وسوف تسألون يوم القيامة. إن شريعة الله أغلى وأبقى من أن يضحى بجزء منها مقابل متاع دنيوي. قضية الاستمساك أيها الإخوة واقع كثير من المسلمين اليوم ينافيها منافاة عجيبة، إنهم لا يستمسكون، إنهم يفلتون، إنهم يدعون، إنهم ينبذون، إنهم يتركون، إنهم يبتعدون. الذين يتنازلون عن شيء من الدين من أجل متاع دنيوي، هذه الكلمة، هذه القضية فتنة، فتنة. ولذلك يقول الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قضية أن يفتنوك عن كل ما أنزل الله إليك هذه مفروغ منها وواضحة، لكن بعض المسلمين يلتبس عليه التنازل عن شيء من شعائر الدين وشرائعه وأحكامه، ويبرر لنفسه قضية التنازل عن بعض الأحكام من أجل بعض المصالح التي يزعم أنها مصالح وليست كذلك، إذ أن المصلحة أيها الإخوة هي التمسك بالدين، هذه هي المصلحة الوحيدة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الذين يتنازلون عن شيء من الدين من أجل متاع دنيوي هذا الكلام فتنة ينبغي الحذر منها. مثلا أيها الإخوة في الواقع العملي الآن، في بعض الوظائف في بعض البلدان يقول لك لو حلقت لحيتك نوظفك فورا حالا الآن، ولو لبست الزي الفلاني من زي الكفار الآن نعينك في الوظيفة، لو رضيت أن تجدول أعمال الربا وتعمل بحسابات الربا الآن نعينك مديرا في البنك الفلاني. أمام الإغراءات المادية تضعف النفوس ويبدأ العد العكسي في التنازل، يبدأ العد العكسي في التراجع، ويبدأ هذا الرجل الذي وقع في ضائقة ما أو يغريه المنصب الفلاني في وظيفة ما أن يبدأ بالتنازل والإفراط والتفريط في بعض أحكام الدين من أجل الحصول على متاع دنيوي، وينسى قول الله تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. واحذرهم، احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إن شريعة الله أيها الإخوة أغلى وأبقى من أن يضحى بجزء منها من أجل شيء من متاع الدنيا، لكن الآن هذا على مستوى كثير من المسلمين، بل بعض من ظاهره الالتزام أنهم يفرطون في قضايا كثيرة، فتراهم في أعمالهم مثلا يرضون بالاجتماع بالنساء والكلام مع السكرتيرات مثلا، هذا واقع في كثير من بلاد المسلمين، يريد أن يعيش، يقول لك أريد أن أعيش، أريد أن أكسب لقمة العيش. أيها الإخوة، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. دراهم قليلة من طريق الحلال أفضل وأبرك من آلاف مؤلفة من الدنانير والدراهم التي تأتي من الطريق الحرام. المال الذي يأتيك من جراء التنازل عن بعض أحكام الدين لا بركة فيه، ممحوق، حرام. كثير من الناس لا يفهمون هذا لأنهم يتعاملون بلغة الأرقام فقط. نريد من عقول المسلمين أن تتفتح شيئا ما على هذه القضية، أن التمسك بأحكام الدين واجب، لا يجوز التفريط بأحكام الدين من أجل المال، من أجل الجاه والمنصب، هذه قضية خطيرة. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. انظروا أيها الإخوة، سماها الله فتنة، وقال الله في آية أخرى والفتنة أكبر وأشد من القتل. الفتنة سماها الله فتنة. واحذرهم أن يفتنوك، ما قال أن يحولوك، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، سماها فتنة. انظر إلى هذه اللفظة كيف تضمنت معنى التحويل ومعنى الفتنة في نفس الوقت، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. إما أن تطبق شريعة الله كاملة أو فتنة يجب أن يحذر منها. يجب الاستمساك بالصغيرة والكبيرة من أحكام الدين. الإسلام أيها الإخوة ليس الالتزام بالمظاهر فقط، ولا التزام ببعض الأخلاقيات فقط، وإنما وليس التزام ببعض الشعائر التعبدية كالصلاة مثلا فقط. انظر إلى قول الله تعالى، كثير من الآيات أيها الإخوة تحتاج منا إلى تأمل وتفكير وقراءة التفسير. هذا كتاب أحكمت آياته، فيه تفصيل لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لما نزلت قضية تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة، تأثر بعض المسلمين بكلام اليهود وصارت هناك تشويشات. يقول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة. يعني عملية التوجه نفسها تحول من هذه الجهة إلى هذه الجهة ما فيها بر ولا طاعة. أقصد قضية المكان، يعني هذا المكان فيه بر وطاعة وذلك المكان ما فيه، لا. وإنما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن من أمر الله وشرعه. إذا صار من أمر الله وشرعه صار التوجه طاعة، إذا ما كان من أمر الله وشرعه فليس بتوجه ولا طاعة. كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذه الأضاحي، الله عز وجل غني عن اللحم وعن هذه الأشياء اللي في الأضاحي، غني عنه. لكن ماذا يريد الله تعالى من 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 تشريع الأضحية للمسلم؟ يناله التقوى، الغرض اختبار الطاعة، الغرض تزكية النفس، الغرض حمل النفس على التصدق وعلى إعطاء هذا اللحم وتوزيعه، الغرض منه الذبح لله تعالى، الغرض منه إنهار الدم طاعة لله عز وجل. هذه الأغراض هي التي تدل على التقوى وتبعث التقوى. القضية ليست بالمظاهر فقط، مظاهر ومخابر، ظواهر وبواطن. الإسلام أيها الإخوة عام. الذين يفرقون بين هذه الأشياء، يقول لك ظاهر أو باطن فقط، ظاهر فقط أو باطن فقط، أناس ما فقهوا شريعة الله. يقول: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، أن تصلوا فقط ولا تعملوا الأعمال الخيرية الأخرى. البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن أيها الإخوة، الإسلام صلاة وزكاة وصيام وجهاد وطاعات وأعمال بر وصدقات ودعوة وأمر معروف ونهي عن المنكر وتمسك بالسنن واحترام الظاهر في الإسلام والباطن وتنقية النفس من الشوائب، الإخلاص أشياء كثيرة جدا. هذا هو الإسلام الحقيقي، هذا هو الإسلام الصحيح، ليس هو الدين المحرف المشوه الذي بث عبر قنوات كثيرة حتى يصل إلى أدمغة تشبعت وتعفنت بهذه الصورة المشوهة فخرجت نماذج تصد عن سبيل الله وتبغيها عوجا. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، انظر لهذا المنطق، ويقولون ماذا؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. يريدون أن يفرقوا بين الله ويقولون ماذا يقولون؟ نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذه نريدها، هذه نقبل فيها، هذه نحن مستعدون لتطبيقها، وهذه لا، هذه لسنا على استعداد للتطبيق ولا نريد. يفرقون، يأخذون من الإسلام ما تهواه أنفسهم، يأخذون من الإسلام الأشياء السهلة اليسيرة التطبيق التي ليس فيها مجاهدة النفس، هذه التي اللي هم شاطرين فيها وبالكلام عنها وفي هذه. هكذا صار الالتزام بالإسلام الآن للأسف. هناك قصة في المسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هذه القصة وإن كان في إسنادها راو لم يسمى لكن فيها عبرة وفيها شاهد على ما نقوله نحن الآن. هذا الحديث عن بشر بن الخصاصية أو بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. شروط البيعة هذه. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. قالوا أنا الأشياء اللي قلتها على عيني يعني ما وافق عليها، بس في اثنتين من الأشياء اللي ذكرت أنا ما أستطيع، الجهاد والصدقة ما أستطيع، أن أجود بنفسي ومالي وأبذل نفسي ومالي ما أستطيع، بيعني على هذه الباقي على الأشياء السالفة وأترك لي هذه القضيتين فقط ما أستطيع عملها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ كيف تدخل الجنة؟ لا جهاد ولا صدقة. قلت يا رسول الله أبايعك عليهن كلهن، أبايعك عليهن كلهن. هذا الحديث كما ذكرت لكم في إسناده مجهول، ولكن في عبرة، يعني في شاهد لما نقوله نحن الآن، أو مبدأ صحيح. هذا المتن فيه مبدأ صحيح. ما يمكن أن يبايع الإنسان ربه على أشياء من الإسلام ويقول يا ربي لا أبايعك على الباقي، أنا مستعد أصلي لك وأصوم لك وأحج وأزكي يعني، ولكن ما عندي استعداد إني أجاهد في سبيل الله، ولا عندي استعداد أن أبذل من وقتي في سبيل الله، ولا عندي استعداد أمر معروف وأنهى عن منكر وأجابه الأذى وأصبر على ما ألقى من الناس، وما عندي استعداد ألحق كل سنة وأطبقها. هذا حال المسلمين اليوم. لابد أيها الإخوة أن يكون التزامنا بالإسلام التزام كامل، التزام تصورات، التزام عبادات، التزام أعمال الخير كلها. الإيمان شعب، شعب كثير الإيمان. هذه التشعبات في الإيمان ما ذكرت هكذا لكي نقول والله نأخذ الشعب الفلانية ونترك الشعب الفلانية. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يجب أن يكون أيها الإخوة التزامنا بالإسلام التزام تصورات، التزام عبادات، التزام أخلاقيات، التزام أعمال البر، التزام شعب الإيمان، التزام السنن، التزام الصغائر والكبائر من أعمال الخير. ولذلك تجد كثيرا من المسلمين اليوم لا يلتزمون، هناك نقص، عدم جدية في تكوين التصورات والالتزام بها. كيف تتكون التصورات؟ كيف الواحد يكون تصور؟ ما هي الطريقة؟ أجيبوني، كيف يكون الإنسان تصوراته؟ كيف؟ بالعلم. أحسن، بالعلم. بالعلم الشرعي يكون الإنسان تصوراته عن الدين. انظروا في حالنا الآن، كيف، ما هي مقدار الجدية في حرصنا على طلب العلم الذي نكون به تصوراتنا الصحيحة عن الإسلام؟ ما مدى الجدية في هذا الأمر؟ ما مدى الجدية في الحرص على طلب العلم؟ أنا ما أقصد الدقائق الفقهية وحفظ الأسانيد، العلم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم إجمالاً. ما مدى الحرص على أن نعب من هذا المنهج الصافي؟ ما مدى الجدية في هذه القضية؟ كثير من الأشياء التي في أذاننا عبارة عن مسموعات وأشياء ترسبت منذ الصغر، وألف وعادة، وأشياء شاهدنا عليها أباءنا، أليس كذلك؟ وبعض النتف عند بعض من يزيد على هذا المقدار من سماع بعض الأشرطة وقراءة بعض الكتيبات فقط. هذا هو هذا هو مقدار العلم الموجود عند بعض المسلمين اليوم حتى المخلصين منه. أشياء ترسبت في الذهن منذ الصغر ودرسناها في بعض المناهج الدراسية في المدارس، أشياء وجدنا عليها أباءنا إلف وعادة وطبائع تقاليد موجودة، وبعض المسموعات أطراف من الكلام، وإن زدنا بعض الأشرطة وبعض الكتيبات. هذه القضية، هل يصلح هذا أيها الإخوة؟ هل يصلح؟ أسألكم بالله العظيم، هل هذه جدية في طلب العلم الذي يؤدي إلى تكوين التصورات التي تبنى عليها الأعمال والعبادات والمواقف في الحياة؟ هل هذه جدية؟ أين الجدية في طلب العلم؟ أين الجدية في الإقبال على الكتاب والسنة وفتح كتب السلف وحضور حلقات العلم وتكوين مجالس الذكر وحلقات العلم ودعوة الناس إليها؟ أين الجدية في هذا الأمر؟ إنها مسؤولية على ظهر وعاتق كل واحد منا أيها الإخوة أن يتعلم، يقبل على العلم. هناك نوع من التساهل والتفريط الكبير في هذه القضية. ما في دافع، وليس هناك حافز للقراءة وطلب العلم والسؤال وملازمة الأخيار والتعلم منهم والاقتداء بهم. ما في ضعف في الهمم وفتور وانشغال بمتاع هذه الدنيا. ونحن مطالبون، وهذه فريضة، فرض عين، يعني ما هو قضية لو قام بها البعض سقط عن الباقين. فرض على كل واحد أن يتعلم من 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 كتاب والسنة ما يقيم به عباداته وتصوراته. قضية مسؤولية أيضا أيها الإخوة. الاستمساك بالدين كيف يحدث؟ ما أعطيك محاضرة في هذه الإجابة على هذا السؤال، أعطيك آية، بل جزء من آية، جزء من آية يجيب على الطريقة التي تجعلك جدي في الأخذ بهذا الدين ومستمسك. يقول الله تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه لله، أترك الأشياء الجانبية متاع الدنيا على جنب، أسلم وجهك لله، لا ترضخ الضغوط الخارجية وفتن الدنيا ومتاع الدنيا، أسلم وجهك لله. تجرد يا أخي، تجرد. هذه صفة التجرد كثيرا ما نفقدها وكثيرا ما تضعف. ما في تجرد، انحياز، تقليد، عصبية، هوى، نفس أمارة بالسوء. ما في تجرد. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. تريد أن تستمسك، إذن أسلم وجهك لله ثم أحسن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. دعونا ننتقل إلى جانب آخر من جوانب التي يظهر فيها عدم الجدية في الالتزام بالإسلام. كثير من الناس أيها الإخوة اليوم، كثير من المسلمين يرحمك الله، يريد أن يعيش إسلاما باردا، إسلام في درجة الصفر، تحت الصفر أو في درجة التجمد. يعني لا يريد إسلام يحرك ويدفع للعمل، يريد إسلام هين، سهل، خفيف، ظريف، يعني على الماشي. يريد إسلام سهل سهل. يقول لك: ما أبغى تعقيدات، ما أبغى أدخل في متاهات، ولا أريد أن أدخل نفسي في المشاكل، ولا. وين يا أخي؟ هل هذا الإسلام هو الذي جاء؟ هل هذا النوع من الإسلام إن صحت التسمية ولن تصح مطلقا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو الدين؟ هل هذه هي الطريقة؟ هل هذه هي البرودة التي كانت هي السمة في تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بالدين؟ يريدون أيها الإخوة التزاما باردا، التزام بجزئيات، التزام بأشياء لا تكلف النفس. هو يمشي معك مستعد أن يسير معك خطوات، لكن إذا وصل إلى مرحلة معينة في الطريق ووجد أن الوضع يتطلب منه بذلا وتضحية، قال لك توقف هنا، أنا أقف، أنا حدي إلى هذا، أنا ما أكمل بعد كذا. ليه؟ قال لك يا أخي طاقتي. طيب هل هذا هو؟ هات واحدا من الصحابة، واحد قال بهذا الكلام أو عمل به. كانوا حريصين على تبليغ الدعوة والأمر معروف والنهي عن المنكر، حتى لو ما عرف إلا جمل بسيطة من الإسلام. أيها الإخوة، إسلام بدون حركة، إسلام بدون تضحية، إسلام بدون بذل جهد، إسلام بدون بذل أموال، إسلام بدون بذل الوقت، ما يسمى إسلاما، ما يسمى هذا تمسك بالدين، هذا تفريط، تساهل، تسيب، هذا ينافي الجدية. هؤلاء الناس الذين يقولون بهذه المقولة أو ينتهجونها منهجا اتخذوا دين الله لهوا ولعبا. إذا كان هؤلاء هم ليسوا هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، إذن فمن الذي اتخذ دينه لهوا ولعبا؟ اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لهو ولعب، أشياء سهلة نأخذ، أنا مستعد والله أخذ صلاة ما تكلفني شيء، والصيام رجيم وصحة وهذا، والحج أروح في رحلة سياحية، والباقي يا أخي الباقي صعب، والله صعب، كيف تبغاني أريد أتمسك والتيارات وأمام الناس وصادم وأعاكس التيار وفيها إيذاء وفيها مشاكل وفيها تضحيات وتريدني أن أنفق من أمواني؟ أنا وقتي للعمل، أنا وقتي لبيتي، أنا ما عندي استعداد أعطي وقت في سبيل الله، ما عندي استعداد أذهب وأدعو الناس، ما عندي استعداد أقرأ وأطلب العلم معك وألتزم بهذا، ما أجل عندك أجل، ماذا تريد؟ ما هو نوع الدين الذي تريد أن تتمسك به؟ هذا المسألة أيها الإخوة مسائل مؤلمة حقيقة، أنك تجد كثير من المسلمين اليوم وبعضهم من الذين يعني ظاهرهم الالتزام، هذا هو منهجهم وهذه طريقة تفكيرهم في أخذ الدين، أبعد ما يكون عن الجدية. تعال معي إلى قضايا الأخلاق. تجد مثلا يعني يصلي ويصوم ويزكي، لكن لما تأتي بل قد تكون معاملته للناس في الظاهر حسنة أو لفئة معينة من الناس حسنة، ولكنه حربا على إخواني الآخرين. يوالي بعض المسلمين ويعادي البقية، قد يوالي ويحسن إلى من يصاحبهم، لكنه إذا رجع في البيت انقلب حربا وأفعى على زوجته وأولاده، يسيء معاملتهم ويضربهم وينكل بهم. هذا يعني هذه قضية الأخلاقيات، ما في جدية في التمسك بالأخلاق. بعضهم ما يتمسك بها أبدا، وبعضهم يتمسك بها على نطاق والله أصدقاء وأصحاب الجلسة وأصحاب البشكة وأصحاب إذا رجع إلى بيته، وإذا خالط ناس آخرين وفي العمل أخلاق زي الزفت، سيئة جدا، كذب وغيبة ونميمة وبهتان وضرب وشتم ولعن. أين الجدية أيها الأخوة في التمسك بالأخلاق؟ أين الجدية في التمسك بالأخلاق؟ هل هذا إلا تسيب وابتعاد عن منهج الله تعالى وعن منهج أهل السنة والجماعة بالأخلاق؟ تعال إلى قضية، وسأتكلم عن بعض الجوانب في الأخلاق بعد قليل، تعال إلى قضية الفردية والأنانية التي تمثل جانبا واضحا في عدم الجدية بالالتزام بأحكام الإسلام في واقع بعض الأفراد اليوم. يقول لك أنا أبغى أعيش لوحدي، ما أريد، لا أريد أن ألزم نفسي مع إخوان صالحين، خليني لوحدي، أنا مستعد إني أتعلم لوحدي وأبذل لوحدي. ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا؟ هل قال مرة واحدة يا أيها المؤمن أو يا أيها المسلم؟ ما كانت الخطابات كلها في الشريعة، التشريعات الأخلاقيات والعبادات تصورات مصدرة بهذا المقطع يا أيها الذين آمنوا؟ إذن لماذا أنت تحكم على نفسك بالانزواء في زاوية من زوايا النسيان والفردية البغيضة والأنانية، وترفض أن تشارك إخوانك في الله همومهم وآلامهم وجهودهم، وتدلي بدلوك في خدمة الإسلام والمسلمين؟ لماذا؟ فتجد أنه يريد أن يعيش لوحده، ثم يتزوج وينعزل في بيته ويدفن نفسه ويموت، يموت يموت فعلا. الذي لا يعيش في جو صالح ينمي فيه الإيمان ويزيد فيه العلم والتقوى، هذا يحكم على نفسه بالانتحار. هذا يعيش بين بيته ووظيفته فقط، هذا هو حظه من الحياة. الذي يعيش لنفسه أيها الإخوة يعيش صغيرا ويموت صغيرا، والذي يعيش لغيره يعيش كبيرا ويموت كبيرا. تعال معي إلى جانب آخر من الجوانب، قضية المظهر. كثير من المسلمين ما عندهم جدية في التزام أحكام الإسلام في المظهر، ما في مظهره مثل مظهر الكافر. يعني إذا رأيت واحد مسلم وواحد كافر ما تفرق بينهم، ما تفرق، يعني مع عدم المؤاخذة، مع احترامي يعني لكم جميعا، يعني مثلا احترام سنن الفطرة. سنن الفطرة، الفطرة الفطرة اللحية، اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العارض وتقليب الأظفار وغسل البراجم والنظافة والغسل والاستنشاق هذه قضايا التي تخدم المظهر وتجعل مظهر الإنسان المسلم نظيفا متميزا عن بقية بني البشر. هذه المسألة انظر إليها اليوم عن هذه القضية تماما، ما تفرق بين المسلم والكافر، انعدم التميز. هذه أيها الإخوة مسألة التميز مهمة جدا، قضية التميز بالعقيدة والسلوك والمظهر والأخلاق والعلم. تميز، نتميز، يجب أن يتميز الخبيث من الطيب، وليس أن يختلط بعضه ببعض. الآن انظر إلى مظهر، إلى بعض أشكال المسلمين، ما تفرق بينه وبين الكافر أبدا، حتى ينطق وتعرف بأنه مسلم من كلامه، لكن مظهره العام يعني المحيا الشكل الخارجي ما يدل. أليس هذا من التفريط، من التفريط بالالتزام بأحكام الإسلام؟ أين الجدية، أين الجدية في تحويل المظهر إلى مظهر إسلامي؟ تعال معي إلى جانب آخر، خذ مثلا قضايا السنن. بعض الناس يقول لك أنا ألتزم بالفرائض فقط، هذه الأشياء المفروضة علي ألتزم بها، أما تقول لي والله طبق السنن وسوي الأشياء المستحبة ما عندي استعداد أبدا، أنا أحدي فقط عند السنن، سنن عند الفرائض، طبق الفرائض انتهينا انتهينا خلاص. هل هذه جدية في أخذ الدين؟ هل هذا تطبيق لقوله تعالى خذوا ما أتيناكم بقوة؟ هل هذا تطبيق القول عز وجل فاستمسك بما أوحي إليك؟ هل هذا تطبيق القول الله تعالى والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالصغيرة والكبيرة؟ لا طبعا. وبعضهم يفرق تفريط، يعرف السنة لكن يفرق، يقول لك هذه السنن وفي الصلوات وتحريك الأصبع وقضايا رأس الصفوف والسواك والأشياء هذه والثوب ولا هذه قضايا من السنن، أنا ما عندي استعداد أني ألتزم فيها، ولا عندي استعداد أن أتخذها منهجا، ولا عندي استعداد أن أتعب عقلي في البحث عنها وجهدي وهذا، وأنا يكفيني مشاكل أخرى وكذا، ما أريد السنن هذه، أنا ما أطبق ولا عندي، وهذه أشياء جانبية وتافهة. يا أخي لو كانت نتقي الله عز وجل، لو كانت تافهة كيف يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يتعب الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه في بيانها للمسلمين؟ ليه؟ ولماذا تنقل الأحاديث ويحرص الصحابة على نقلها للتابعين، والتابعين على نقلها لتابع التابعين، ويحرص الإمام البخاري ومسلم وغيرهم على تدوينها في كتب الحديث؟ ليه؟ حتى نأتي نحن في الأخير في هذا القرن ونقول والله قضايا السنن هذه مسألة تافهة وجانبية، ولا ينبغي أن نشغل نفسنا بها ولا أن ندعو الناس إليها، وخلنا في المهم. كيف؟ هل ممكن نقول هذه الأشياء غير مهمة؟ أنا أخشى أن يكون هذا الكلام يؤدي في النهاية إلى الكفر، لأن في عدم اعتراف، فيه جحود، فيه جحد، جحد، جحد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه عصيان لمن قال عليكم بسنتي، فيه عصيان لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فيه عصيان لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل الأسوة الحسنة فقط في الأشياء والفرائض المهمة، وبقية النوافل والسنن هذه على جنب وغير مهمة وما نطبق؟ نحن أيها الإخوة لا ننكر الأولويات، ونقول أن في الدعوة إلى الله عز وجل الموعظة الأسوة، الموعظة الحسنة تقتضي التدرج مع الناس والبدء معهم بالفرائض ثم النوافل ثم السنن، لكن يجب أن يكون من منهجنا، من تصوراتنا، الإيمان بهذه السنن والدعوة إليها عاجلا أو آجلا. يجب أن يأتي الوقت الذي ندعو إليها. لو سكت الآن عن شخص لأن حاله لا تسمح بأن تجعله يلتزم بسنة، لابد أن تضع في ذهنك بأنه سيأتي الوقت إن شاء الله الذي تكلمه في القضية هذه وتدعوه إليه، لابد. أما أن نحذفها ونلغيها من التصورات، ما هذا خلاف الكتاب والسنة ومشاقة لله ورسوله. تعال معي إلى جانب آخر، قضية الجوانب الاجتماعية. تحس في تصرف كثير من المسلمين عدم الجدية نهائيا في تطبيق أحكام الإسلام في الجوانب الاجتماعية. مثلا انظر إلى المناسبات التي يحضرها والزواجات التي يدعى إليها ويجيب، والملابس مثلا، ماذا يحدث في هذه المناسبات والزيجات؟ بعضها تحدث فيه أشياء منكرة من الأغاني والموسيقى ومصافحة الرجال والنساء للنساء والاختلاط والتعري والتكشف، أشياء يعني منكرات، منكرات حرام ما يجوز. ومع ذلك تجد من المسلمين من يحضر المناسبات هذه والأعراف ويشارك إما عمليا أو وجدانيا، أو يسكت عن هذه القضايا ويتفرج ويقف موقف المتفرج. أين الجدية في تطبيق أحكام الإسلام في هذه القضايا الاجتماعية؟ وين قضايا الزوج مثلا مع زوجته؟ كثير من الأزواج لا يلتفتون إلى ملابس، ما يلتفت إلى ملابس زوجته، شلون كيف طلعت تطلع؟ طيب جزء من بدنها مكشوف، قد تخرج متعطرة، قد يكون حجاب الوجه خفيف شفاف، وهذه أدوات الزينة التجميل هذا على معلنة بها سافرة، ما يهتم ولا يلقي أدنى بال، ما عليه، كأنه هذا ما هو مسؤول عنه. الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، عابض ذلك أم ضيع. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع. وبعدين أقول الله ما علي من زوجتي وأولادي، يخرجون كيف ما يخرجون، أنا علي من نفسي. كيف يا أخي، كيف ترضى لنفسك يعني أن تسلك هذا السلوك وتسير في هذا الطريق وتقتنع بهذه القناعة التافهة والخدعة الإبليسية تنطلي عليك؟ كيف، كيف يكون هذا؟ ما نفهم. نريد أحيانا أن نفهم، أن نفهم يعني أن هؤلاء الناس مسلمون أم لا، ما نستطيع أن نفهم، لأن في تناقض، نعيش في عالم متناقضات. تنظر في حياة الناس هؤلاء تحول إلى
قضايا أخرى مثلا، التضحية بالمال، بعض الناس مستعد يضحي بأشياء، إذا وصل لقضية تضحية بالمال، قضية تضحية بالمال يقف، ما عنده استعداد أن يضحي بالمال، يبخل بما أتاه الله تعالى، وكان الإنسان قتورا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ويبخل على نفسه، ويفرحون بما بخلوا به. هذا الانكماش والانقباض والتراجع عند الحاجة للتبرع بالمال يعبر عن منتهى التساهل في قضية الالتزام بأحكام الإسلام في الدعم المالي للمسلمين في شتى قطاعاتهم وأمورهم. قضية التضحية بالوقت أشرنا إليه، يتطلب منك الواقع الحالي للمسلمين أن تبذل من وقتك جهدا كبيرا في تعليم نفسك وتثقيفها وتربيتها ومخالطة الأخيار والدخول في أوساط الناس والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يأخذ وقت يا أخواني، لا شك أنه يأخذ وقت. بعض الناس ما عنده استعداد أن يبذل من هذا الوقت أبدا، قضية منتهية ما دام يرى أنه نفسه صالح، إذن ما عليه من الباقين، انتهينا، ما في، ما يبذل وقت، ما في وقت، يعتبر وقته يعني ملكه. قضية الوقت نفسها، قضية الوقت من مظاهر عدم الجدية في الالتزام بأحكام الإسلام في واقع بعض المسلمين اليوم وخصوصا الشباب منهم، أن أوقاتهم تطير وتذهب هباء منثورا، تذهب سدى. ما يعني إذا جلست تحاسب الواحد ولا تتذكر معه ماذا فعل في الأوقات الماضية، وكيف مر اليوم، وكيف مر البارحة، وكيف مر القبلة، وكيف مر، تجد أن الأيام والساعات تنقضي وتمر، لا استفادة ولا حرص على تعلم شيء ولا كذا، إنما مجرد استرخاء وهدوء بال وطمأنينة ونوم وانشغال بجميع أنواع الترفيه والتسالي التي يزعمون أنها بريئة. وقال الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فلا أستفد منهم إلا خصلتين، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، ونفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. إذن أيها الإخوة، هذه الأوقات التي تذهب منا سدى وتضيع، تضيع يعني بشتى أنواع الإضاعة، نوم وتفريط وتسالي وجلوس في البيت واسترخاء، وبعضهم يضيعها بأنواع من القراءات التافهة والألعاب، ويذهبون بعضهم في رحلات يعني يذهب بالأيام ما فيها شيء من ذكر الله عز وجل ولا شيء، يذهب في الطعوس وفي البر وفي الصيد وفي هذا، ما وين هذه يعني يا أخواني، قضية خطيرة. يعني وقتك يذهب، ماذا أعددت للغد، ماذا أعددت ليوم القيامة، ماذا بماذا ستستقبل الله تعالى، وبأي وجه تلقاه؟ لا بد أن تستغل كل الدقائق في أعمال الطاعات. والإنسان المسلم أيها الأخوة كما عبر بعض الفضلاء لا يملك نفسه ووقته، بل هو وقف لله تعالى، وقف لله تعالى، وقف، وقف، يكون وقف نفسه ووقته وماله لله تعالى. تعال إلى قضايا فروض الكفاية مثلا، تجد بعض الناس يقول فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، تجي في صلاة الكسوف والخسوف مثلا في القضايا الهائي، تجد أن الواحد يقول ما هو مهتم، ما في اهتمام، ما في جدية، لأن يقول والله في مسلمين كثير يصلون في المساجد، ما في داعي حنا نصلي، خلاص في من يسد عنا، شلون في من يسد؟ يعني مع اعترافنا بأنك لن تأثم في تركك لهذه القضية، لكن إذا صار هذا مظهر عندك، منهج أن فروض الكفاية هذه مريح نفسك منها، هذا يدل على خطورة على شيء خطير في النفس، انك يعني زاهد في الاجر، زاهد في هذه الصلوات الكسوف والعيد والاشياء، على من قال بانها فرض كفايه يعني زاهد فيها وتاركها للناس الاخرين. يعني انت والله ما شاء الله عندك اشياء اخرى وتارك القضايا هذه المجموعه من الناس هم الذين يؤدونها فرض الكفايه. تعال الى قضايا اخرى، مثلا هذه آفات اللسان، هل نحن جادون فعلا في الأخذ بأحكام الإسلام في اللسان؟ إذا نظرت في واقع كثير من المسلمين تجد مثلا، يعني نذكر مثال من الأمثلة، قضية الكذب، الكذب التي هي شائعة يعني ليس في أوساط عموم الناس يعني وعامتهم وغوغاؤهم، وإنما تسربت وللأسف إلى بعض أوساط من يزعم بأنه ملتزم بالإسلام. الكذب نعم كذب. كيف؟ الغيبة، النميمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل المؤمن يزني قال نعم، ويسرق قال نعم، ويشرب الخمر قال نعم، يكذب قال لا، مبينا فظاعة الكذب وهذا الجرم العظيم الذي يرتكبه الكاذب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الموقوف عن عبد الله وسعد رضي الله عنهما، المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، المؤمن يطبع على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. الآن تجد بعض المسلمين مع الأسف يكذبون، إما أن يختلق قصص وأشياء ما حصلت ويخبر بها على أنها حصلت، أو يتهم غيره زورا وبهتانا بأشياء بريء منها. هذه القضايا أيها الأخوة، قضية الغيبة والإفك والبهتان التي ذكرها الله في كتابه من الآفات التي تسربت للأسف إلى أوساط بعض الملتزمين. طبعا لما أقول كلمة ملتزمين يعني مجازا، ولما هو ملتزم حقيقة، يعني إذا رأيت واحد لو حتى ملتحي ومقصر الثوب وجزاك الله خير وكذا الألفاظ لكنه يكذب، ما سمي ملتزم، بل يمكن يكون هذا أسوأ من بعض من لا يلتزم ببعض الأحكام الظاهرية الإسلامية. كذاب يا أخي كذاب، تجد فعلا بهتان وكذب ونميمة وغيبة وافتراءات على إخواني المسلمين الآخرين، وكذب وافتراءات على جماعات وأفراد أهل السنة والجماعة وعلى إخوانه المسلمين الآخرين، يكذب عليهم ويفتري عليهم ويرميهم بأقذع التهم وأسوأ الألفاظ وأنواع السباب والشتائم، ويقول فلان فيه وفيه. يا أخي ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وما هو الإفك؟ أن تقول فيه ما بلغك عنه. وما هو البهتان؟ أن تقول فيه ما ليس فيه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والإفك ما هو الإفك؟ أن تقول فيه ما بلغك عنه من الناس الآخرين، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. هذه الأشياء الآن بعض المسلمين أو الإسلاميين يقع منهم إفك وكذب وغيبة وبهتان. هذه الغيبة المحرمة وهذا الإفك اجتمع فيه الغيبة والنميمة وسوء الظن. الإفك الذي هو أن تقول فيه ما بلغك عنه، هذا اجتمع فيه في الإفك هذا الغيبة والنميمة وسوء الظن. أما البهتان فقد اجتمع فيه الغيبة والكذب أشنع الأنواع. وبعض الناس يقول أنا أكذب لمصلحة الدعوة إلى الله ولمصلحة، كلام فاضي كلام فاضي يا جماعة، كلام فاضي، ما في شيء اسمه لمصلحة الإسلام. وين مصلحة الكذب؟ واضح يعني محدد في أشياء، الكذب في الحرب على أعداء الإسلام، كذب رجل على زوجته أو كذب الإصلاح بين الناس من أجل منع وقوع شقاق بين الرجل والزوجة اضطراراً بالكذب، يعني بين الناس والله تقول فلان ما قال عليك الكلام هذا وتريد أن تصلح بينهما، هذا الكلام. لكن والله أنا أقول والله أنا أكذب لمصلحة، وين المصلحة؟ أين المصلحة؟ فتجد أيها الإخوة قضايا، هذه قضايا الكذب والكلام على الآخرين والتجريح والطعن والبهتان للإخوان المسلمين الآخرين من الأفراد والجماعات التي هي من أهل السنة والجماعة، ما صارت يعني ما صاروا أهل بدع وكفر وزندقة، ما صاروا. هذه أيها الإخوة من الأشياء التي فقدنا الجدية، فقدت الجدية في من يعني يلوك لسانه هذه القضايا. قضايا هذا الرجل الذي يكذب إذا كان خصوصا إذا كان يقتدى به أو يعني من حوله من الناس يعرفون أنه يكذب وأنه يقول خلاف الحق خلاف الصحيح، هذا الرجل بحد ذاته قدوة سيئة جدا لمن حوله، وسيتعلم الصغير من الكبير، سيتعلم الصغير من الكبير، سيتعلم التابع من المتبوع، سيتعلم المقتدي ممن يقتدي منه، سيتعلم بالقدوة لو لم يتعلم بالكلام والأمر المباشر. يجب أيها الإخوة أن يكون يعني من صفات الجدية في الالتزام أن يكون التزامنا لله تعالى فقط، أن يكون التزامنا من أجل الله وفي سبيل الله وفي ذات الله فقط، وليس التزامنا من أجل إرضاء شخص أو جماعة أو هيئة، كلا وألف كلا. الالتزام من أجل إرضاء شخص أو جماعة أو هيئة هذا ما هو التزام صحيح، هذا انحراف بالإسلام بالالتزام عن هدفه الأصلي وتغيير للنية التي يجب أن تكون لله تعالى. ولذلك تجد معظم الأخطاء التي تحدث من بعض من يسمون بالملتزمين من جراء أنه التزم تقليداً أو يعني سيراً عمياناً أو من أجل إرضاء فلان وفلان من الناس، لذلك يقع منه الكذب، ويقع لأنه يرى أن من مصلحة فلان ومصلحة المجموعة هذه مصلحة كان يكذب فهو يكذب. لو كان التزامه من أجل الله وفي سبيل الله وفي ذات الله ما كذب، لكن لأنه فقط متأثر بشخص معين وذكرى، ولذلك تجده يستحل الكذب من أجله وأجله. لو كان ملتزما من أجل الله تعالى ما استحل الكذب، على سبيل المثال الكذب، ولا هناك أشياء أخرى كثيرة. يجب أن تكون العلاقة مع الله عز وجل مباشرة. لو كان الالتزام أيها الإخوة في ذات الله سنتحلل من صفات كثيرة ونطهر أنفسنا من أوصاف ذميمة ملتصقة بنا. من أشياء الأشكال عدم الجدية في أخذ الدين مثلا شعور المسلم الملتزم بأحكام الدين بالحرج وهو يعرض نفسه أو يشعر بالحرج والأنظار مصوبة إليه، يعني أمام الآخرين من غير الملتزمين نحن تجده يشعر كأنه مكسوف، كأنه مسوي شيء خطأ، كأنه مذنب، ويحاول أن يتوارى من القوم يعني من سوء ما ينظرون إليه. يعني ما في عزة في إظهار الدين، تجده ينطوي على نفسه ويهرب، ما عنده جرأة أن يصارح الناس بالإسلام ولا بأحكام الدين، ولا عنده جرأة أن يعلنها صريحة مدوية على مسامع الناس وعلى مجتمعات. يقول ما هو المانع أن يقف كل واحد منا ويقول يا جماعة حكم الله في المسألة الفلانية كذا، الدليل كذا من الكتاب والسنة، قال العلماء كذا. ليه؟ لماذا نتوارى ونستخفي كأن الواحد يعيش في العهد المكي؟ يعني لماذا نستخفي بإسلامنا؟ الأوضاع ليست سيئة للدرجة التي يجب عليك أن تستخفي بإسلامك. لماذا تستخفي بإسلامك؟ لماذا لا تعلن إسلامك؟ لماذا لا يكون عندك استعداد للصبر على المحنة وعلى الأذى في سبيل الله؟ لماذا نريد إسلاماً بغير تبعات، وإسلاماً بغير تضحيات، وإسلاماً بدون أذى وكلام الناس؟ يعني بعض النفسيات تريد إسلام غير منتقد، يبغى يتمسك بس يعني ما عنده استعداد تعرض انتقادات، فإذا وجهت إليه سهام الانتقاد أطرق برأسه خجلاً من حاله وتوارى من القوم وذهب. ليش؟ لماذا يا أخي؟ لماذا يا إخواني؟ لماذا يعني التزامنا يصل يعني أحكام الله عز وجل تصبح يعني مسألة يخجل منها ويتوارى من إظهارها، أحكام الدين تصبح يعني مسألة مخزية وينبغي أعلن شخصيتك يا أخي، أعلن شخصيتك الإسلامية أمام الناس. إن في إعلانك فاصدع بما تؤمر، أعلن شخصيتك أمام الناس، صدقني سيحترمونك أكثر مما تتوقع. إذا الآن أنت شعرت بالاستخذاء والذلة وتواريت من الناس سيزدادون لك احتقارا، لكن عندما تصدع بالحق وتجابه الناس سيحترمونك وستفرض نفسك عليهم وستقدم لهم نموذجا ممتازا من القدوة والشخصية الإسلامية. أيها الإخوة، هذا كلام عام للرجال والنساء، حتى بالنسبة للمرأة تحجب حتى لو قال لها أقرباؤها ما قالوا، ما تصافح أقرباؤها من الرجال غير المحارم حتى لو قالوا لها ما قالوا. يجب الصمود، يجب أن نكون جديين في إظهار الدين، في إظهاره، إظهار شعائر الدين وشرائع الدين. أيضا من قضايا عدم الجدية في أخذ الدين أن بعض المسلمين لا يتأثرون ولا يحيون ولا يعيشون مع واقع إخوانهم المسلمين في الجهات الأخرى من العالم، فهو لا يشعر بأي صلة تربط بينه وبينهم، هو يعيش منطوي على نفسه في واقعه ولا يريد أن يوجع رأسه ويشغل فكره بمشاكل إخوانه في العالم، المسلمين في العالم. أهل السنة والجماعة يدا واحدة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين الوقوف مع إخواننا من أهل السنة والجماعة في أقطاب العالم الإسلامي؟ لو حتى بالدعاء لهم بظهر الغيب، لو حتى بالدعاء لهم، بالدعاء فقط، بالدعاء. أن تشعر نفسك على الأقل بالمشاركة الأخوية، أن تشعر نفسك بأنك تعايش ظروفهم وتشاركهم همومهم وآلامهم. كذلك أيها الإخوة، قضايا يعني تتعلق أحيانا بعدم تطهير النفس، مثل العجب، الغرور، تزكية النفس. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فتجد الواحد يمدح نفسه في المجالس العامة ويكيل لنفسه المديح والثناء ويعظم ويفخم في نفسه وفي تصرفاته وفي أفعاله ويظهرها، هذا ليس من الجدية في الالتزام بأحكام الإسلام التي تنص على تحريم الرياء والمفاخرة وتزكية النفس وتحريم العجب والغرور. إذن القضية بصفة عامة وبشكل عام أيها الإخوة، أن دين الله عز وجل متين، دين متين، يحتاج منا إلى يعني يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى صرامة، يحتاج إلى جدية نفتقدها في كثير من الأحيان. هذه الشخصية المهلهلة المشوهة هي شخصية لا يريدها الله عز وجل ولا يرضى عنه. إن الله يريد منا أن نكون شخصيات مسلمة ملتزمة جادة بالتمسك بشعائر الإسلام. يريد الله منا أن نكون أناساً ملتزمين بأحكام الإسلام ظاهراً وباطناً. يريد الله منا أفراداً وجماعات عاملين للإسلام، مجاهدين في سبيل الله بالنفس والمال والوقت والجهد والسهر والتعب والنصر، وأن يريد الله منا أن نكون من الصابرين على اللأواء، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يريد الله منا أن يكون ظاهرنا كباطننا. يريد الله منا أن نكون إخوة متحابين متخلقين بأخلاق الإسلام. يريد الله منا أن نتعلم الجدية في تعلم الإسلام. يريد الله منا أن نكون تصورات سليمة قائمة على أساس صحيح من العلم الشرعي، من علم الكتاب والسنة. يريد الله منا أن نكون أناسا متأثرين بواقعنا، نعيش واقعنا ونشارك إخواننا في أنحاء العالم الإسلامي الهموم والآلام. يريد الله منا أن نكون يدا واحدة على الباطل. يريد الله منا أن نجتمع ونكون شوكة في حلوق الأعداء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يريد الله منا أن نستمسك بهذا الشرع وهذا الوحي. ويريد الله منا أن نكون يقظين حذرين ممن يريدون أن يفتنونا عن بعض ما أنزل الله إلينا. هذه كلمات أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا. كلنا فينا أخطاء، كلنا فينا عيوب، وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن يعني قليل من الحياة من الله عز وجل والجدية والقوة في أخذ الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله على نبينا محمد.